السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا كن الله وبيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأوى كن. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيئ لنا الأسباب لنجلس في هذه المجالس الطيبة بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده، متبرئين من حولنا وقوتنا. لو تخلى عنا سبحانه طرفة عين لا عجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: حلق الذكر. نعم حبيباتي، هذه المجالس هي المجالس التي نجالس فيها الذين لا يعصون الله ما أمرهم، هم الذين يجالسون أهل الطهارة وأهل النقاء والصفاء، مجالس الملائكة، بخلاف مجالس الغفلة واللهو والباطل. تلك المجالس مجالس الشياطين. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. إذا ما يكفينا فقط أنه يقال لنا أن طالب العلم شغل نفسه بما ينفعه وبما يرفعه وبما يجعل يترفع عن التوافه، أن لا يكون من جلساء الشياطين؟ ألا يكفي أن يقال لهذا طالب العلم أن هذا العلم سبب لرفع الجهل عن النفس؟ ألا يكفي أن يقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق إلى الجنة ويعلم أن هذا هو طريق الجنة؟ ألا يكفي هذه الصحبة الصالحة التي هي غنيمة باردة لهم شفاعة يوم القيامة؟ نسأل الله العلي العظيم نجعلنا من أهل هذه المجالس. من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريق من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. قال صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا. مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقنوهم علموهم. مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تحية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لطالبات العلم. طلب العلم حبيباتي شرف عظيم حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه إقامة الدين والدنيا على الوجه الذي يرضي ربنا. اليوم لقاءنا بإذن الله سيكون الجزء الرابع من أشراط الساعة الصغرى، الجزء الرابع، وتم تسجيل 3 لقاءات تم إنزالها في موقع حامل المسك. وبإذن الله اليوم رح نعلن عن مجموعة خاصة، مجموعة ستكون خاصة بفقه القدوم على الله، سيتم فيها وضع المادة على شكل بطاقات، مراجعتها، حفظها، نشرها. أسأل الله العلي العظيم يجعل كنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أشراط الساعة الصغرى الجزء الرابع، تحدثنا في اللقاء الماضي عن أشراط الساعة، وذكرت لكم أن هناك فرق بين أشراط الساعة الصغرى والكبرى. من تقول لنا ما الفرق؟ قلنا أن أشراط الساعة الصغرى اللي لا زال نتحدث عنها ذكرناها في اللقاءات الماضية ونذكر اليوم شيء منها، تحدث على مدى ماذا؟ طويل، تحدث على مدى بعيد، بعيد عن الساعة. لكن قلنا أشراط الساعة الكبرى تحدث وراء بعض وتكون قريبة من الساعة وتكون كحبل خرز، ماذا قلنا؟ إذا انقطع توالت الخرزات، هذا من كثر التوالي والسرعة مثل المسبحة، إذا انقطعت تتوالى. وكذلك ماذا سنقول في أشراط الساعة الصغرى؟ إنه سيكون هذه الأشراط من نوع الأمور المعتادة. ما أقصد معتادة أنه من ناحية حلال وحرام، لا، نقول معتادة من حيث الظهور، مثلا ظهور الجهل، الزنا، هذا موجود والناس يعني رأوه، ليس شيء خارق للعادة، صح ولا لا؟ فإحنا عندما نقول من الأمور المعتادة في ظهور الجهل، الزنا، إحنا لا نقصد فيه الحلال والحرام، إنما نقصد أنه يحدث عادة، ليس من الخوارق، ليس من الأشياء العجيبة جدا التي تذهل الناس. لكن أشراط الساعة الكبرى غير معتادة، بل خوارق للعادة، بل شيء سيكون يعني مذهل، يأجوج مأجوج، كيف يخرجون يمسحون الأرض، يشربون بحيرة طبرية، الدجال معه جنة ونار، هذا أمر خارق ولا لا؟ سرعة كسرعة الريح، يأتي على الأرض، يقول للأرض اخرجي كنوزك فتخرجها وتتبع كنوز الأرض، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تخرج النبات فتنبت بإذن الله. هذا معتاد غير معتاد. إذن هذا سيكون موضوع أشراط الساعة الكبرى، قضية أنت لا تتخيلي هذه الأمور، يعني فعلا مذهلة. إذن من درجة يعني حجم الشيء، أو هناك فرق بين الساعة، أشراط الساعة الصغرى والكبرى، وهذا أخذته من الشيخ محمد صالح المنجد. طيب، تم بفضل الله إنهاء دراسة بعض العلامات الصغرى، وذكرنا منها نعيدها حتى نعلم ما درسنا. بعثة النبي الله، عيدوا معي، راجعوا معي حبيبات المعلومات، ماذا درسنا من علامات الساعة الصغرى؟ درسنا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، انشقاق القمر، وفاته صلى الله عليه وسلم، فتح بيت المقدس، موتان كقعاص الغنم، طاعون عمواس، استفاضة المال، فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، تسليم الخاصة، فشو التجارة، قطع الأرحام، شهادة الزور، كتمان شهادة الحق، ظهور القلم، يرفع العلم، يظهر الجهل، يفشو الزنا. واليوم بإذن الله نكمل بعض العلامات الصغرى، بعض علامات الساعة الصغرى، طيب، والتي تدل على اقتراب الساعة. الآن سنبدأ بإكمال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إحنا درسنا بعض الحديث ولم نكمل البعض. في حديث أورده البخاري، صحيح بخاري، إن من أشراط الساعة، قال صلى الله عليه وسلم، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويكثر الجهل، ويكثر الزنا، ويكثر شرب الخمر، ويقل الرجال، ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. فإحنا درسنا إلى أين في هذا الحديث؟ درسنا إلى ويكثر الزنا، وهذا الذي ختمنا به المجلس الماضي. طيب، الآن سنتكلم عن شرب الخمر، ويكثر شرب الخمر، شرب الخمر ويكثر شرب الخمر، هذا داء خطير، داء خطير، شر مستطير، إنه مرض قاتل ووبال عضال، مرض قتال ووبال عضال، إنه يفقد العبد دينه ودنياه، إنه يفقد عرضه وسمعته، إنه يشل حركته. هذا الخمر يجعل ألعوبة في أيدي المستهترين، عرضة للشامتين، إنه يسود وجهه ووجه من يحبه، يحمل صاحبه إلى الهاوية، ينتهي بصاحبه إلى المصحات العقلية أو السجون الإصلاحية. كم من الأسر عانت بسبب شرب الخمور، كم من البيوت خربت لأجله. هذه النجاسة الحسية والقذارة المعنوية، الخمر نجاسة حسية قذارة معنوية، إنها أم الخبائث، إنها الخمر، إنها المسكرات. شارب الخمر يرتفع عنه وصف الإيمان، شارب الخمر يرتفع عنه وصف الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق على صحته قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، إذا يرتفع عنه إيمانه. إن الخمر أم الخبائث، إن الخمر أم الخبائث، تجر إلى غيرها من الفواحش والمنكرات، فهي لا تبقى على الخمر. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم وذكر من الوصايا: ولا تشرب الخمر، فإنها مفتاح كل شر. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. هذه العلامة وقعت ولا لا؟ هل الناس اليوم يستحلون شرب الخمر ولا لسه ما وقعت؟ هل هذه العلامة وقعت أم لم تقع، شرب الخمر؟ نعم وقعت، ظهرت، تفشت، حتى الذي لا تتوقعي أنها وصلت بلاد التوحيد، الذي لا تتوقعي أنه أصبح يفتح لها بترخيص، أصبح هناك فيها استحلال. نعم أصبح شرب الخمر في البحار وفي السماء وعلى الأرض، في الطيران وفي الباخرات وفي الفنادق، استحلال لشرب الخمر. فهي من علامات الساعة الصغرى التي ظهرت، فوجدنا من يستحلها ويسميها بغير اسمها، وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. واليوم ماذا سموها؟ سموها بالمشروبات الروحية، سموها وهم كاذبين والله، هذه التي تقتل الروح. وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى الزنا والحرير والخمر والمعازف. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمة الخمر. انظروا ماذا عليه الصلاة والسلام قال، ولم يكن هذا في زماني، وهذا من صدق النبوءة والنبوة، يسمونها بغير اسمها. سموها ولا لا؟ سموها المشروبات الروحية. فقال: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات. طيب هل يحصل شيء؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: يخسف الله بهم الأرض، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير. أعاذنا الله وإياكم من هذا الحال ومن رؤية هذا الحال. يخسف بهم الأرض والله يجعل منهم القردة والخنازير. كيف استهان الناس بشرب الخمر مع أن الله عز وجل لعن شاربها؟ بل لم يكتفي الآن، لا نقول لعن الشارب، بل السلسلة كاملة حتى تصل إلى شاربها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. يعني ما يشرب سائق، ما يشرب، ملعون كشاربها، ملعون كشاربها، حاملها، مجرد أن يحملها يوصلها هذا ملعون، والملعون المقصي المبعد المطرود من رحمة الله، فكيف يهنى بحياته؟ فكل ما أفضى إلى حرام فهو حرام، فكل ما أفضى إلى محرم أو كان سبب للشر والفساد فهو حرام. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. ويروي لنا عثمان رجل كان في من قبلنا، وهذه اللي حضرت معي سورة البقرة سمعت هذه القصة، كان رجل في من خلا قبلكم يتعبد، رجل عابد متعبد يعتزل الناس، فأحبته امرأة غوية، غاوية تحب يعني فتنت في هذا العابد، فأرسلت إليه جاريتها أن تدعوه لشهادة. فجاء الآن العابد بحسن نية لا يعلم ماذا تريد، فجاء البيت ودخل معها، فكانت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى وصل إلى امرأة وضيئة حسناء جميلة جالسة عندها، ماذا، غلام وإناء خمر. فقالت له إنها ما دعته لشهادة، وإنما دعته ليقع عليها أو يقتل الغلام أو يشرب الخمر. فلما رأوا أنه لابد أن يفعل شيء، هو الآن تهاون، ماذا قال؟ الآن اختار الشيء اللي سيكون بينه وبين الله، الخمر. لأن الزنا فاحشة هو برأي العابد هذا أنها أكبر، والقتل أعظم. فهو تهاون بالخمر وقال أشرب الخمر فسكر، ثم زنى بالإمرأة وقتل الغلام، ثم قال عثمان رضي الله عنه فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. طب أما عقوبة من يشرب أم الخبائث في الآخرة، ما هي عقوبته في الآخرة؟ قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. صحيح مسلم. نعوذ بالله من هذا الشراب. عهد على الله لمن يشرب هذه الخمور إذا مات ولم يتب ولقي الله وهو يشرب الخمور أن يسقيه من عرق أهل النار وعصارة أهل النار، أعاذني الله وإياكم مما نسمع. إن شرب الخمر في الدنيا يحرم العبد لذة خمر الآخرة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، الذي يموت هو غير تائب لا يزال يشربها، ولقي الله وهو يشرب ما تاب، لأن من تاب تاب الله عليه. يبشر التائبين بأن من تاب تاب الله عليه، لكن الذي يلقى الله ولم يتب يحرم من لذة خمر الآخرة. وإن شرب الخمر في الدنيا يحرم العبد جنة ربه في الآخرة، يحرمه جنة ربه في الآخرة في الدخول الأولي، هذا المقصود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى الجنة عليهم، حرم الله أن يدخلوها ابتداء قبل أن يعذبوا ويطهروا إذا ماتوا وهم غير تائبين: مدمن الخمر، نعم صحيح، مدمن الخمر والعاق والديوث، مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث، رواه أحمد. هؤلاء حرم الله عليهم الجنة، ما يدخلوها في الأولين، يدخلوها دخولا مآليا بعد العذاب. وعن أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر ومن مات مدمنا للخمر. اسمعوا هذه: ومن مات مدمنا للخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة. قيل وما نهر الغوطة؟ قال نهر يجري من فروج البومسات، نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. أعاذني الله وإياكم من هذا الحال، الذي يموت وهو يشرب الخمر الله سبحانه وتعالى يسقيه من نهر الغوطة. نهر الغوطة هذا، ما هو نهر الغوطة؟ نهر يجري من فروج المومسات الزانيات. تخيلوا يؤذي أهل النار ريح فروجهم، إذا كان الأذى من ريح الفروج فكيف بالماء الذي يشربوه هؤلاء شاربين الخمر؟ صحيح ابن حبان. نعيد الله، نستعيذ بالله عز وجل، ونعوذ بالله، ونعيد ذرارينا، ونلجأ إلى الله أن يحمينا وذرارينا وأحبابنا وجميع المسلمين من شرب الخمور. أسأل الله يعافينا ويعافي المبتلين ويحفظنا ويعين الضالين أن يتوبوا، وأن يميت المسلمين تائبين عائدين منيبين راجعين. يعني أخواتي الحبيبات، والله هذا اللي تسمعي شيء يعني يؤلم جدا، يؤلم. وسئل بعض التائبين عن سبب توبته فقال يلا انظروا كيف تاب، يسألوا كيف تبت مع أنه كان مع العاصين الضالين. فقال كنت أنبش القبور فرأيت فيها أمواتا مصروفين عن القبلة، فسألت أهليهم عنهم فقالوا كانوا يشربون الخمر في الدنيا وماتوا من غير توبة، ينبش عليهم القبور، يروهم مصروفين على القبلة، حتى هذه حرموا منها. وقال بعض الصالحين، وهذا أخذت خواتي من كتاب الكبائر للذهبي، وقال بعض الصالحين: مات لي ولد صغير، فلما دفنته رأيت بعد موته في المنام وقد شاب، قد شاب رأسه، فقلت: يا ولدي، دفنتك وأنت صغير، فما الذي شيبك؟ فقال: يا أبتي، دفن إلى جانبي رجل ممن كان يشرب الخمر في الدنيا، فزفرت جهنم لقدومه زفرة لم يبقى منها طفل إلا شاب رأسه من شدة زفرتها، إذا كان شاب الولدان من شدة الزفرة، فكيف بدخولها يا حبيباتي؟ أعاذنا الله وإياكم من النار ومن صوتها ومن أن نسمع حسيسها. طيب، إذا هذه النقطة 18، هذه النقطة 18 وهي شرب الخمر، النقطة 18 وهي من علامات الساعة الصغرى. يلا النقطة 19 والـ20، الآن سندرس العلامة 19 والـ20 من علامات الساعة الصغرى. قال صلى الله عليه وسلم: ويذهب الرجال وتبقى النساء، ويذهب الرجال في الحديث وتبقى النساء. إذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري: ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لـ50 امرأة القيم الواحد. ماذا يقول لنا ابن حجر؟ قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال، قيل أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل حرب دون النساء. والظاهر يقول ابن حجر أنها علامة محضة لا لسبب، أي ليس للحروب، وليس إلا أن الله يقدر في آخر الزمان، يقول ابن حجر، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد، من يولد من الذكور، ويكثر من يولد من الإناث. واضح؟ إذن من العلامات أن الله يجعل الذكور أقل من الإناث. وقال ابن حجر ليس لحروب، أو لكن الله يقدر هذا لتكون هذه علامة من علامات القرب من وقوع الساعة. إذا يذهب الرجال وتبقى النساء، هذه العلامة 9. ولو تأملت الآن، تأملنا العالم، هل وقعت هذه العلامة أم لم تقع؟ أن النساء أكثر من الرجال، هل هذا الآن موجود؟ المواليد من الإناث هل هم أكثر من الذكور؟ نعم، لو تأملنا الآن ولادات الذكور والإناث في العالم، وتأملنا الإحصاءات المعتمدة دوليا في عدد الرجال بالنسبة للنساء، علمنا أن هذه العلامة ظهرت. والأمور اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، جميع ما ذكرنا هذا بماذا يؤذن؟ مؤذن باختلال ما يحصل به المعاش وتبنى عليه مصالح البشر. ظهور الجهل اللي ذكرناه في الحلقة الماضية يختل الدين. بظهور الجهل ماذا يختل؟ فستختل الموازين. اختلال هذا يعني علامات تدل على اقتراب انتهاء العالم. ظهور الجهل يختل الدين. طب بشرب الخمر ماذا يختل؟ العقل. طب ظهور الزنا ماذا يختل؟ ويفسد النسب. قلة الرجال يفسد المجتمع، لأنهم أقوم على شؤون الدين والدنيا. وهذه كلها تشير إلى ماذا؟ إلى خراب العالم. جهل، اختلال الدين. خمر انتشر وأصبح يرخص، اختلال في العقل. الزنا يختل ويختلط الأنساب. قلة الرجال يفسد المجتمع، ويصبح الآن الشؤون لا يوجد هناك قوامة ولا قيام على أمور لا يقوم بها إلا الرجال. إذا قدر الله تعالى، قدر الله أن يكون خراب الأرض وزوالها عقيب كثرة الفساد. يعني كل ما كثر الفساد اقتربت الساعة. يلا ماذا سنقول الآن؟ إحنا بعدما درسنا خمور، زنا، جهل، ماذا سنقول؟ سنقول أن كل ما زاد الفساد وكثرت المعاصي وتفشت اقترب زوال العالم، لأن بعد الخراب وكلما زاد الفساد هذا يؤذن بخراب وزوال العالم. نعم، العلامة 21، 21 عن عمران بن حصين، وسندرس الآن السمنة وانتشار السمنة. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. رواه البخاري. يظهر فيهم السمن، ما معنى هنا السمن؟ ما معنى السمنة؟ ما معنى السمن كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كثرة ماذا؟ كثرة اللحم. قال في الدرر السنية: إما يكون السمن الآن كثرة اللحم، أو هم يتكثرون بما ليس فيه من الشرف. طبعا اليوم أنت انظري اللي بنجمع فيه، إذا كان من هذا المعنى السمن يتكثرون مما ليس فيه شرف، فهذا كثير، شيء يعني لا قيمة له. أو يجمعون الأموال، أو يغفلون عن أمر الدين، وهذا كله رأينا، سواء كثرة اللحم وزيادة السمنة الآن، يتكثرون بما ليس فيه شرف، يجمعون الأموال. فالآن الوظيفة كل الناس ماذا تريد؟ اسألي أي أحد ماذا يريد، حتى لو معاه أخوات الحبيبات، حتى لو معاه وادي لابتغى الآخر. طب والغفلة عن أمر الدين، نعم هذا موجود. إذن إحنا سنتكلم الآن عن السمن والسمنة، أنها من العلامات زيادة، نعم الزيادة، نعم الزيادة فيها. إذا تكلمنا عن السمنة، ولماذا أريد أن أذكرها؟ البدانة متى تكون مذمومة حبيباتي؟ البدانة متى تكون مذمومة؟ هل تكون إذا كانت طبيعة الجسم؟ إحنا كلنا فينا، يعني إحنا كلنا بطاط صح؟ أنا بطة، ما أعلم أنتوا إذا بطاط مثلي ولا لا. طيب، إذن البدانة هذه المذمومة ليست بسبب طبيعة الجسم، أو إذا كان بدين وراثة، لا ليس هذا. البدانة المذمومة هي اللي تكون بسبب كثرة الأكل، أو الخلود إلى الراحة والكسل، عدم العمل. يعني أناس ما يعلمون إلا ينام ويأكل، وينام ويأكل فقط، واضح؟ إذن هذا هو المذموم. ما المذموم؟ اللي يكون بسبب الخلود إلى الأرض والكسل وكثرة الطعام وقلة العمل وقلة الغفلة عن الدين، الانشغال بالشهوات والبلذات، واضح؟ أما البدانة اللي تكون بسبب تقدم السن، فهذه غير مذمومة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كثر لحمه، وعائشة رضي الله عنها. فهذه طبيعة الجسم ليس فيها أبدا ذم، أو كان وراثة، هذا ليس مذموما، هذا من الله عز وجل، فهذا أبدا ليس مذموما. هنا ما المذموم؟ ما المقصود الآن؟ أريد منكم أن تبيني المقصود هنا فقط. المراد به اللي هي يكون كثرة السمن والسمنة بسبب الترف، رائع، نعم، تنوع المطاعم والمشارب وكثرة المشهيات والحلويات، قلة الحركة، الأجهزة صارت، حتى تخيلوا طلب الأكل أصبح على البيت، يعني حتى قضية تجهيز الثلاجة أنت ممكن تجهزيها وأنت جالسة في بيتك. أمور عجيبة خواتي، قلة حركة، ما حد يريد أن يتحرك، فصارت الأجهزة تخدمهم، ما يمشون لا يتحركون، فزادت البدانة، كبار صغار. إذا ذكرت الآن الإحصاءات، سدس العالم يعانون من إيش؟ من زيادة الوزن، الإضافة إلى كثرة الأدوية، الأدوية والتخفيف الوزن ومكافحة السمنة وعمليات ربط المعدة وما شابه. فهذه علامة من العلامات اللي إحنا نراها. طب إيش سببها؟ الأطفال زمان إيش كانوا يعملوا حبيباتي؟ نفتح الباب يلعبوا بالخارج صح ولا لا؟ الآن الأطفال إيش بيعملوا؟ كل واحد جالس على كرسي مع جهاز، فالطبيعي إنه يصيبه هذه البدانة، ما في تحريك للعقل، ما في تحريك، وهذا مذموم. الأصل أن هذا من السنة، حتى من كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا في حديث من الأحاديث لا أذكره الآن، لكن المشي السريع أن يمشي الإنسان، أن يتحرك. فهذا المذموم، المذموم هو الإسراف في الشهوات، هذا هو المذموم، هاي علامة من علامات الساعة. يتكثرون بما ليس فيه شرف، مثل اليوم تتكثر بالسفرة بس عشان التصوير، بس لأجل التصوير. يعني لو تسألي حد أكل لا ما أكله، طب لماذا؟ طب حتى في الحفلات والأعراس لماذا يضعون الطعام اللي يعلموا أنه لن يؤكل؟ هذا دلالة علامة ترف، علامة إيش؟ بذخ، إسراف، شهوات، كل شهوات شهوات. أصبحنا نتكثر بما لا شرف فيه ولا رفعة. يلا، إذن العلامة 21 وهي ماذا؟ السمنة. العلامة 22، العلامة 22 كثرة الزلازل. من علامات الساعة الصغرى كثرة الزلازل. لا تزال نذر الله تعالى على عباده تتتابع، تروها ولا لا؟ تلك النذر والآيات اللي تأتي بصور عديدة وأشكال متنوعة، تارة رياح مدمرة، تارة فيضانات مهلكة، تارة حروب طاحنة، تارة زلازل مروعة، تارة أوبئة لا يمكن السيطرة عليها مثل الوباء اللي إحنا نراه الآن. حتى الآن لو يتكلموا يا حبيباتي ما يعلموا ما يتكلموا. تخيلوا يخرجوا أطباء وعلماء ما يعلموا ما يقولوا في الكورونا. طب ما هذا معنى؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. عندما نرى شيء مثل هذا لا تقولي طبيعي ولا تقولي طبيعة، قولي إن الله سبحانه وتعالى يرسل لنا الآيات لينذرنا، يخوفنا. الله عز وجل يريدنا أن نعود لرشدنا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم ماذا؟ لعلهم ماذا؟ يرجعون عن المعاصي، يعودون عن الفجور، عن إعلان الطلب المعاصي والدعوة إلى العصيان. هذا هو. إذن حدث في السنوات الماضية زلازل ولا لا؟ ما من تقول لي اسم يعني زلازل كانت مدمرة؟ نعم هذه ظهرت، وكانت هناك في السنوات الماضية زلازل عظيمة دمرت الكثير من العمران. كم نعم تسونامي، كم من عمارة شاهقة سقطت على من فيها، كم من منازل تهدمت على أصحابها، هلك ألوف من البشر، وصلت الآلاف القتلى، شرد فيها الخلق. طب و الله سبحانه وتعالى ماذا لنا؟ ماذا قال لنا؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون في سورة الأنعام. دقائق يا حبيباتي، دقائق تتزلزل الأرض، دقائق العمارات شاهقة تسقط على أصحابها. إذن الله قادر، الله قادر أن يبعث عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم، زلازل خسف. إذن هذه الزلازل ما هي إلا عقوبة من الجبار جل جلاله. انتشار الآن لما يظهر زلازل وتسمع ما وقعت في مكان إلا وقعت في آخر، وقالوا متوقع أن يكون هناك، نعم هذه عقوبة من الجبار جل جلاله على ما يرتكب العباد من الإعراض عنه وعن العمل بدينه. هذه عقوبة على ارتكاب المحرمات، المجاهرة بها بدون حياء من السميع البصير ولا وجل من القاهر القادر. إنها آيات لأولي الألباب. دلالة الزلزال، الفيضان، هذه اللي يقول كونية، طب ما هي هذه دلالة لأولي الألباب، دلالة على قدرة الله الباهرة، حيث يأذن الله جل جلاله لهذه الأرض أن تتحرك بثواني دقائق فينتج عنها دمار عظيم. وهذه العلامة واقع مشهود ولا لا؟ يعني الآن هل ظهرت ولا لم تظهر إلى الآن الزلازل؟ سؤال. هذه العلامة من العلامات التي وقعت وظهرت ولا تزال تظهر، كما قلنا المتوسطة تظهر ولا تزال تظهر. نعم ظهرت ولا تزال تظهر. إذن هذا واقع مشهود، هذا مشهود. ما نكاد نسمع بخبر حدوث هز أرضية في ناحية من الأرض، حتى يعقوبها هز أرضية في ناحية أخرى، صح ولا لا؟ طيب هل أسأل سؤال، هل ممكن أن يكون هذا للصالحين رحمة أم أنه فقط هذا علامة من علامات العقاب؟ نعم نعم. إذن سنقول أن هذه الزلازل رحمة بالأمة، تكفير للسيئات، رحمة للأمة وتكفير للسيئات. الأمة المحمدية أمة مرحومة، ستكون هذا الذي يصابهم من بلاءات وطاعون وزلازل وفيضان وموت، هذا كله رحمة بالأمة المحمدية، رحمة وتكفير للسيئات ورفع للدرجات. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه أمة مرحومة، أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. أمتي أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. إذن هناك من يحب الله عز وجل من هذه الأمة، وخاصة ليكون عليه عقاب، استحق عليه العقاب حبيباتي، ولم يلقى الله وهو على ذنبه. أنتم تعلموا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن أليس هناك تطهير على بعض المعاصي؟ لا بلى تطهير. إحنا نعلم أن هناك من يتوب لكن يطهر، ويكون هناك يستحق عذاب النار، لكن الله تاب فتاب الله عليه فيطهر الله في الدنيا، ليس كمن يلقى الله على معصية مصر عليها، هذا له عقوبة في الآخرة. لكن من يكون هناك عليه عقوبة وتاب، ويكون لابد من التطهير مما اقترفت يداه وجنت جوارحه، يكون ما أصابه في الدنيا من الفتن والزلازل والقتل تطهير له، فلا يصيب عذاب الآخرة. إذن للأمة المحمدية ما يصيبها نقول هذه رحمة، تكفير للسيئات، تنبيه، أو إما يكون عقوبة للعباد حيث يكثر الفساد، لما يكثر الفساد هذه عقوبة، إذا كثر الفساد أصبحت هذه علامة من علامات العقوبة، فتكون الزلازل عذابا وعقابا لأهل الزمان، تكون عذابا وعقابا لأهل هذا الزمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. وقلنا هذه العلامة من العلامات، ظهرت وكثرت الزلازل. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن الله من رحمته بالعباد ينبههم حتى يقوم هذا الغافل ويخرج من غفلته. الأعاصير، الزلازل، الكوارث آية من آيات الله، آية من آيات الله. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، في سورة الإسراء في الآية 59. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد يأذن الله سبحانه، يلا هذا كلام ابن القيم، وقد يأذن الله سبحانه للأرض، وقد يأذن الله سبحانه وتعالى للأرض في بعض الأحيان فتحدث فيها الزلازل العظام. إيش يحدث ذلك؟ يقول ابن القيم: الخوف، الخشية، الإنابة، الإقلاع عن المعاصي، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، والندم. هذا المتوقع، هذا المتوقع، صح ولا لا؟ لكن اللي يبكيك في بعض الأحيان إنه في زلازل في أرض، وفي ناس تزني في أرض، زلازل في أرض، وفي أرض قاعدين إيش، سكر وخمر وبنات وعلاقات ومواقع تواصل. فالمتوقع إنه نخاف، يعني الآن في كورونا، إيش المتوقع منا؟ لما رأينا نسبة الوفيات العالية بدون سبب، وللعلم للآن، وللعلم للآن، مهما أحد أتى يشرح لك هذا الموضوع لن يشرحه بشكل يعني علمي. طب أنت يعني أعطيني إياه من منظور ديني، قل لي أن الله أرسل هذا جند من جنوده حتى الناس تتوب تعود تخاف، ومع ذلك في ناس تعصي في نفس الأرض. يعني نفس هذا اللي فيه كورونا يكون يعصي وممكن بيت أهله محجور عليهم. إلى أي درجة يا خواتي ضرب على القلب بالقسوة؟ في قسوة، يعني نسأل الله يذيب القسوة على القلوب. يعني أنا ما أقول لكم شيء من يعني تجدي في بيوت الناس مبتلية بمرض، وشباب ترقص، وحفلات خالعة، واختلاطات ماجنة في عز النكبات. ألا تستحوا من الله؟ ألا تستحيوا من الله؟ ألا يوجد خوف، خشية، إنابة، إقلاع عن المعاصي؟ ألا نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرفع عنا البلاء؟ كما قال بعض السلف ينقل ابن القيم: قد زلزلت الأرض، فقال السلف: إن ربكم يستعتبكم، إن ربكم يستعتبكم، ارجعوا عودوا. وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت: صفية رضي الله عنها زلزلت المدينة على عهد عمر، فقال: أيها الناس ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لا تجدوني فيها، لأخرج من بينكم. وذكر هذا عمر بن الخطاب، وذكر ابن الدنيا، وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر، فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين، حدثينا عن الزلزلة. فقالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا المعازف. استباحوا الزنا، الزنا، يلا الآن حتى الشباب الصغار والبنات الصغار عندهم علاقات، شيء يشيب من الرأس. اللي لسه لا يعرف يكتب، هناك في علاقات بين الأطفال في سن صغير. نعم، هذا هاي ضريبة الجوالات، هذه ضريبة مواقع التواصل. إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا المعازف، يلا المعازف سنتكلم عنها إن شاء الله، غار الله عز وجل، تقول عائشة رضي الله عنها، غار الله عز وجل في سمائه، فقال للأرض: تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا أهدمها عليهم. قال: يا أم المؤمنين، أعذاب لهم؟ قالت: بل موعظة ورحمة للمؤمنين، ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. هذا من الجواب الكافي لابن القيم بتصرف. إذن هذه الآيات المجلجلة للقلوب المزلزلة لها، لعل الناس يعودون إلى ربهم، يتوبون، يستغفرون، ينيبون. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أنا إيش يفيدني يا حبيباتي يطلعوا كل يوم يقولوا لي توصلوا إلى عقار للكورونا، المطهرات، وسائل الإحتياط، اتخذوا عدد أسرة، هذا ما يفيد، هذا ما يفيد. يفيد نقول للناس اتركوا الزنا، اتركوا العلاقات المحرمة، سكروا الخمور، سكروا الخمارات، سكروا البيوت اللي فيها فجور، أعيدوا الحقوق لأهلها، لا تأكلوا أموال العامة، هذا الأصل يرجعوا له، صح ولا لا؟ ومن يتأمل وضع بعض البلاد يجد ما يندله الجبين من البعد عن الدين وتعاليمه، فأحكام الشرع مستبعد عن تطبيقها، يعني مستبعد تطبيقها عن واقع الناس. تجد الناس ما يطبقوا شيء من شرع الله. أضف إلى ذلك الأمور الشركية المنتشرة في أنحاء العالم الإسلامي، كما يقول الشيخ محمد بن عبد الله الهدبان: أنتم متخيلين في دولة من الدول عندهم مطعم يا حبيباتي على شكل هرم، وهذا عند أهل الطاقة له خصائص معينة، حتى أن الفاين، الصحون، كل شيء فيه الشيء طاقة ومطاقة وكلام، يعني شرك شرك شرك، شركيات. فقال ابن باز رحمه الله، ماذا قال لنا ابن باز؟ يقول ابن باز: لما ترى الزلازل والفيضانات وهذه الأمور، يقول ابن باز: فالواجب، رحم الله هذا العالم الجليل وعلماءنا جميعهم، الواجب على جميع المكلفين من المسلمين وغيرهم التوبة إلى الله والاستقامة على دينه والحذر من كل ما نهى الله عنه من الشرك والمعاصي حتى تحصل لهم العافية والنجاة في الدنيا والآخرة من جميع الشرور، وحتى يدفع الله عنهم البلاء ويمنحهم الخير. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، في سورة الأعراف الآية 96. إذن هي بس فقط تقوى الله. العلاج لكورونا تقوى الله، العلاج للزلازل تقوى الله، علاج البراكين والفيضانات أن نتقي الله، أن نتقي الله، نخاف من الله. يكفي، يكفي فساد، يكفي ربا، يكفي بنوك ربوية، يكفي شركات قائمة على الدجل والخداع وأكل حقوق العباد. فالواجب عند الزلازل وغيرها من الآيات والكسوف، انتوا انظروا كم مرة حدث الآن، أنا أسألكم راجعوا المعلومات، كم كسوف وخسوف حدث، وهذا ما كان يحدث إلا نادرا، ندرة كانت تحدث. الكسوف، الخسوف، الرياح الشديدة، الفيضانات، فيضانات حبيباتي. طب إيش نفعل؟ نروح ندرس علميا ونقعد نعمل تحليلات علمية؟ لا، بادروا بالتوبة إلى الله عز وجل، الضراعة إلى الله، سؤال الله العفو والعافية، الإكثار من ذكر الله، الاستغفار، الإقلاع عن الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام عند حادثة الكسوف قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، رواه البخاري. يعني مش عند الكسوف قال اعملوا تحليل تعلمون العلامات الطبيعة هذا يا أختي آية، آية، آية عظيمة من آيات الله. مالنا ومال المحللين هذول اللي على الأرض، يقول لي إجا كوكب كذا على هذا، ما نحتاجه. نفعل بنصيحة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ذكر الله، الإقلاع عن الذنوب، التوبة، رحمة الفقراء، رحمة المساكين، رحمة الفقراء والمساكين، الصدقة، ارحموا ترحموا، في صحيح الجامع: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صحيح الترمذي: خواتي في ناس تصيبهم ثخمة، تخمة من كثرة المال، ثم يأتي على فقير يريد منه ممكن 100 ريال، ممكن 500 ريال. طب أكون معكم صادق، يمكن أعلى بقليل، 3000 ريال، يطلب سجنه ويضعه في السجن ويقال له: أنت صاحب عقار، أنت عندك هذا فقير، اتركه يطعم أولاده بريال وريال. يقول: أبدا، هذا حقي. يضعه في السجن، لا يرحمه ولا يجعل يطعم أولاده، وهذا تري ولا لا؟ طيب، ولماذا الله لا يغضب عندما يرى الناس فيها هذه القسوة؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الناس في مجاعات، وهناك من يبني القصور من المسؤولين اللي يأكلوا الأموال العامة. من لا يرحم لا يرحم، رواه بخاري. إذن اللي يريد أن ترتفع عنا الآيات من الفيضانات، اللي يريد أن ترتفع الزلازل، اللي يريد أن تنتهي الأوبئة، عليه بتقوى الله وإرجاع الحقوق وصلة الرحم لقاطعين الأرحام اللي كل يوم نسمع قصص يندى منها الجبين. يحدث زلازل في العائلات، وكل بسبب قال وقيل وأخذ وأعطى. إذن لابد أن نتوب إلى الله، وهذا حل جميع الكوارث اللي تريها. كل ما تقول لي فيضان، زلزال، براكين، أي شيء تتكلمي عنه، سأقول لك الحل أن نتوب إلى الله. الآن العلامة 23 من علامات الساعة الصغرى، العلامة 23 ضياع الأمانة. ما معنى هنا ضياع الأمانة؟ ما معنى ضياع الأمانة؟ ضياع الأمانة معناه إسناد الأمر إلى غير أهله. قال صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قاله فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه صلى الله عليه وسلم قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ أين أراه السائل عن الساعة؟ قالها أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. يلا سأشرح إن شاء الله. كيف الآن متى نعلم أن هذه علامة من علامات الساعة؟ إذا ضيعت الأمانة. طب كيف تضيع الأمانة؟ كيف شرح النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن نسند الأمر إذا وسد الأمر، أي أوكل وأعطي إلى غير أهله. الأمانة أنتم تعلموا أن الأمانة ذلك الخلق العظيم الذي فيه تحفظ الحقوق وتؤدى الواجبات وتصان الدماء والأموال والأعراض، وبه تعمر الديار والأوطان. تعلموا هذا ولا لا؟ وكل قوام حياتنا على الأمانة، في بيتك مع زوجك، زوجك معاك في الشركة، المعلمة، الطبيب، الوزير، الأمير، هل في شيء ما نحتاج فيه الأمانة؟ لا والله، والله قوام الدين على الأمانة، على المجالس أمانة، على الحديث أمانة، كل حياتنا فيها أمانة، ما في شيء تقولي لا، قوام الدين على الأمانة. أمر الإسلام بخلق الأمانة وبين أهميته وفضله وأثره في الحياة وفي الآخرة. ماذا قال تعالى؟ ماذا قال تعالى؟ قال تعالى في سورة الأحزاب في الآية 72: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا، انظروا الأمانة على ماذا عرضت؟ على المخلوقات العظام، على السماوات، على الأرض، على الجبال الرواسي، وتخيلوا أبين أن يحملنها لعظم الأمانة. قال القرطبي في التفسير: الأمانة تعم جميع وظائف الدين. لن تقولي لي في باب من أبواب حياتنا ما يحتاج أمانة، على الصحيح من الأقوال وهو قول الجمهور. تخيلي تربيتك لأولادك أمانة، تربيتك لأولادك أمانة ولا مش أمانة؟ وهؤلاء يخصوك، المعلمة مع أولادها في المدرسة أمانة، التوقيع على مميز امتياز جيد هذه أمانة، إعطاء الدرجات للطلاب أمانة، المدير في الشركة يصرف الراتب هذا أمانة، أن نكون على إذن كل حياتنا أمانة، علاقتك مع زوجك أمانة، أن يدير ظهره وأنك تتكلمي مع غيره هنا خنت الأمانة، وهكذا وجري عليها من الأمثلة. طب صلاتك أمانة ولا مش أمانة؟ الصلاة أمانة ولا لا؟ أمانة. إذن هناك أمانة بينه وبين الخالق، وهناك أمانة بينه وبين المخلوق، وبينك وبين الله الصلاة، الزكاة، الصيام أمانة، ممكن تشرب الماء، فالأمانة تحتم عليك أن تكملي صيامك، أداء الدين، الودائع. كما قال القرطبي: الأمانة تعم جميع وظائف الدين، على الصحيح من أقوال العلماء. وقال الكفوي: الأمانة هي كل ما افترض الله على العباد، فهو أمانة، الصلاة، الزكاة، الصيام، كل هذه أمانات. الأمانة من أبرز صفات وسمات من؟ الصالحين. حرص الأنبياء على إبرازها: إني لكم رسول أمين، في سورة الشعراء في الآية 107: إني لكم رسول أمين. وقال تعالى في سورة دخان: أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. محمد صلى الله عليه وسلم له الحظ الأوفى من الأمانة، حتى ماذا سمى قومه؟ ماذا سمي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا كان لقبه؟ كان لقبه الصادق الأمين، الأمين، لأن له الحظ الأوفى من الأمانة. وقبل وبعد الإسلام، كان قبل وبعد، كان مشهور قبل الإسلام وقبل الرسالة بأنه الأمين، وبعد لا يزال الصادق الأمين. وبعد إبقائه صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب بعد هجرته، ماذا؟ وين تركه؟ في فراشه. لماذا؟ ليرد الأمانات التي كانت عنده إلى أهلها، مع أنه كان ممكن أن لا يفعل، لكنه الصادق الأمين عليه صلوات الله والناس أجمعين. إذن قبل وبعد، بعد البعثة هو الصادق الأمين. ومن أبرز ما فعله إبقاء علي ليرد الأمانات، ومع أنه كان مع خصومه المشركين الكافرين، إذا كانت هذه أمانته مع أعدائه فكيف مع أحبابه وأصحابه؟ وكذا وكذا سيد الملائكة جبريل، تكلمنا عن سيد المرسلين. طيب وسيد الملائكة جبريل ماذا وصف الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء؟ قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن وصف جبريل عليه السلام بأنه الروح الأمين، وهي من صفات الصالحين. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. يلا، لما يصف الله في سورة المؤمنون المؤمنون، ما هي صفاتهم؟ إلى أن قال تعالى قد أفلح المؤمنون، إلى أن قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الآية الثامنة في سورة المؤمنون. إذن من صفات المؤمن أنه أمين، لا يخون. المؤمن لا يخون، لا يخون، لا يخون، لا في صغير ولا في كبير. أدي الأمانة لمن ائتمنك، لا تقول لي فعل زوجي كذا فأنا بدي أنتقم منه فعلت كذا. أنا مرت علي بعض الحالات أخوات عفيفات طيبات اللي أوقعها في الرذيلة إنها أرادت أن تقابل الخيانة بخيانة. فالأصل أنت الآن أمانتك مع من؟ من الذي ائتمنك؟ زوجك؟ لا والله، الله، والله الذي ائتمنك هو الله. فأنت أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وجوب تأدية الأمانة وحرمة الخيانة. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، في سورة النساء في الآية 57. وجوب تأدية الأمانة وحرمة الخيانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما سبب نزول هذه الآية؟ من تعلم؟ لأن يجب أن نوسد الأمر إلى أهله، أن نعطي الأمر لأهله، لا يجب أن تسند الأمر إلى غير أهله، تختار أي واحد لأي منصب لأي مكان، هذا ما يجوز، هذه خيانة للأمانة. سبب نزول هذه الآيات تولية الأمر لمن هو أصلح. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة، طلبها منه من؟ العباس بن عبد المطلب، ليجمع له سقاية الحاج وسدنة البيت. فأنزل الله الآية حتى يعيد النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة لبني شيبة، لهم، لأنهم أهل لها. أرأيتم العدل؟ أنزل الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأعاد المفاتيح لمن كانوا أهلها وهم بني شيبة، ولم يعطيها للعباس عمه. تولية غير الأمناء خيانة للأمانة. لما سأل الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، لما سأله ماذا سأله؟ سأله متى الساعة، صح؟ ماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة الصغرى؟ ماذا قلنا؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. كيف بيّن النبي ضياع الأمانة؟ كيف تضيع الأمانة؟ إذا إحنا أسندنا الأمر إلى غير أهله. تحطي الآن مديرة لأنها صاحبتك، تعيني مدير لأنه هو قريبك، لأنه صديقك، مع أن هناك في أكفى وهناك من هو أهل لهذا. لما تجد الآن على الأسماء، على الجوازات، هذا كله خيانة للأمانة على فكرة يا خواتي. لأنه أنت ما يصح تضعي طفلي بين يدي معلمة لا تتقن المهنة بس مجرد أنها كذا، هذه خيانة للأمانة. أنت تعطيني طفل ضعيف في الدراسة، ضعيف في اللغة الإنجليزية، ضعيف في الرياضيات، لأنه هاي قريبتك، ولأنه هذه عندها واسطة. طب أنت الآن خنتي الأمانة، أنت أخرجتي جيل تعبان. مش هذا اللي نراه اليوم؟ مش هذا اللي نراه من المحسوبية؟ حتى أصبح في أخطاء طبية كبيرة. طب ما السبب؟ إنه بيتم تعيين الطبيب وممكن يكون هناك أكفأ منه. طيب وهناك تعيين مهندس وفي أكفأ منه، وهناك وزير وهناك من يحمل الكفاءة أكثر منه. إذن تولية غير الأمناء اللي هم غير أهلها، هذا خيانة للأمانة. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذن لا نعين غير الأمناء ولا الخونة ولا نعطي المناصب لينهبوا أموال العامة. وتضيع حقوق العباد، هذا كله. هذا هنا قال النبي انتظر الساعة، واليوم كم نرى، كم نرى هذا، أن الأمر يوسد لغير أهله. شخص يقود أمة بالملايين بل بالمئة مليون ما يستطيع أن يعطيك جملة مفيدة. إذن كيف نعطي هذا أمانة مثل هذه أن يقود أمة؟ إذن يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ولى رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى منه فقد خان الله، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. اللي يعين رجل في مكان وهو يعلم إنه غيره خير منه، هذا يقول عمر بن الخطاب خان الله ورسوله والمؤمنين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة أو لرشوة أو لضغن في قلبه عن الحق أو عداوة فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. شفتوا كلام شيخ الإسلام؟ حتى لو تكرهيها لكنها كفؤ عينيها، حتى لو تبغضيها. خطورة الولاية والإمارة هاي أمر ما هو هين. الآن اللي إخواتي كل اللي بيحبوا المناصب، على فكرة أنتوا حزنانين على المواطنين صح؟ أنتوا حزنانين على الشعوب؟ أنا دائما بحزن على المسؤولين، أنا دائما في قلبي حزن على الرؤساء. يعني المسؤول سواء كان رئيس شركة، رئيس إدارة، رئيس وزارة، على فكرة أحزن عليهم أنا، لأنه هذا يوم القيامة كيف يفك قيده، كيف يفك قيده. هذا المواطن الضعيف المظلوم واحد يسأل عن نفسه، بس هذا المؤتمن سيسأل عن أمه. خطورة في الولاية، مش مسألة تنافس على الكراسي. رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إنها أمانة، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. سمعتم؟ إنها أمانة هذه المسؤوليات، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. الولاية لها ركنان. يلا، حتى لا تضيع الأمانة لا توسد الأمن لغير أهله. يعني أنا عندي شركة، الآن عندي شركة، أنا عندي أخوي شركة فيها ناس، الناس هاي مستفيدة والناس وضعت مالها عندي أمانة. أنا أخي يريد أن يتعين رئيس لهذه الشركة، وعندي الآن واحد موظف قدم أوراقه، عنده كفاءة وعنده خبرة وعنده علم. الآن إذا أنت علمتي هذا الحديث، أيهما تختاري؟ أيهما أنت مؤتمنة على مال الناس؟ الموظف المتقدم؟ لا أخوي. في ناس تقولك لا أخوك أولى منه، أنت كيف بتعيني الغريب؟ هذه خيرها ذهب لبرا. هذه ما تفهم اللي تقولك خيرها ذهب لبرا، هذه أمانة. أنا لما أختار الله سيسألني كيف استأجرتي، كيف ائتمنتي، صح ولا لا؟ إذن الولاية لها ركنان. الركنان: إن خير من استأجرت القوي الأمين، في سورة القصص في الآية 66، السادسة والستون: إن خير من استأجرت القوي الأمين، في وصف موسى عليه السلام. إذن هناك ركنان للولاية، ما هما؟ القوة والأمانة. القوي الأمين، ما المقصود هنا القوة؟ هل هي قوة الجسد؟ لا، القوة في كل ولاية بحسبها. القوة في الحكم بين الناس ترجع إلى أهل العلم بالعدل. العدل، القوة هو العدل، أن نحكم بين الناس بالكتاب والسنة، أن نحتكم إلى الشريعة، فهذه هي القوة. القوي العالم بكتاب الله، العالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يأخذ قراره بناء على دليل، عادل مقصد. والقوة تأتي إلى القدرة على تنفيذ الأحكام، مش جبان يمضي حكم، يصدر قرار ويمضي، القدرة على تنفيذ الأحكام، هذه معناها القوة. والأمانة، ما معنى الأمانة هنا؟ حتى لا يعني نكون من علامات الساعة، خشية الله. الأمانة خشية الله، الخوف من الله وترك خشية الناس. الأمانة إني أخاف الله، أتقي الله، مؤتمنة على طالب، مؤتمنة في التدريس، مؤتمنة على أمانة، على مال، على عمل. خشية الله ترك خشية الناس، عدم بيع الدين بالدنيا. فلا تخشوا الناس، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، سورة المائدة. فالخشية تكون من الله، وتتركي خشية الناس، ولا تبيعي دينك بدنياك. إذن القوة والأمانة هل هي دائما متوفرة في الناس؟ اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل. عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. عمر بن الخطاب يقول قليلين اللي يجتمع فيهم أمانة وقوة، يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. الأمانة لا علاقة لها بالدرجة العلمية، الأمانة لا علاقة لها بالدرجة العلمية، إنما ركيزتها الدرجة الدينية. كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف. يلا اسمعوا هذه القصة، أذكر لكم هذه القصة. قال نافع: خرجت مع عبد الله بن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له، فوضع سفرة في عليها طعام، فمر به راعي فقال له عبد الله بن عمر: هلما يا راعي فأصب من هذه السفرة، يعني تعال كل معنا. فقال الراعي: إني صائم. فقال له عبد الله بن عمر: في مثل هذا اليوم الشديد الحر، شديد حره، وأنت في هذه الشعاب في أثار هذه الغنم وبين الجبال ترعى الغنم وأنت صائم؟ فقال الراعي: أبادر أيامي الخالية. عجب ابن عمر منه هذا الورع، راعي حر ما أحد يرى هو وغنمه وصائم. فقال له: هل تبيعنا شات من غنمك نجتزرها ونطعمك من لحمها؟ ما تفطر عليه ونعطيك ثمنها؟ يلا أعطينا ونذبحها ونطعميك معنا وانت بتاخذ ثمنها كامل. قالت: ليس لي، إنها لمولاي. قال له عبد الله بن عمر: فما عسيت أن يقول لك مولاك؟ قل له: أكلها الذئب، أعطينا منها بيعنا، وإذا سألك مولاك عن هذه الشاة قل: أكلها الذئب. فمضى الراعي رافع أصبعه إلى السماء فقال وهو يقول: فأين الله فأين الله؟ يعني أنت تقول لي قل لي مولاك أكلها الذئب وأكذب؟ هذه أمانة. فمضى الراعي راعي، يلا لا مع شهادات لكن يخاف الله، فأين الله؟ فلم يزل يقول ابن عمر قول الراعي، قال الراعي: فأين الله فأين الله. لما عاد ابن عمر إلى المدينة بعث إلى سيد هذا الراعي واشتراه وأعتق ووهب له كل الغنم اللي كان معاه. إذن يجب اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب للحصول على نتائج مرضية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه في ذات السلاسل، أمر النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص في ذات السلاسل، في غزوة ذات السلاسل. لماذا؟ استعطافا لأقاربه الذي بعثوا إليهم مع أنه في الجيش أفضل منه. فدائما يجب أن نوسد الأمر إلى أهله، من هو عنده كفاءة، قدرة، سياسة، هناك قادر على إدارة الأمر. أبو بكر رضي الله عنه من كان يستعمل؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه على الجيش. طب عمر بن الخطاب كان دائما رضي الله عنه يؤثر عزل خالد بن الوليد، ويريد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم جميعا. لماذا؟ خالد بن الوليد كان شديدا كعمر بن الخطاب، وأبو عبيدة كان لينا كأبي بكر رضي الله عنهما. فكان الأصلح لكل واحد منهما إيش يختار؟ يختار معاه من هو إيش أمره حتى يكون في اعتدال. واضح؟ يعني عمر يختار معه أبو عبيدة حتى يكون عنده لين، واحد شديد وواحد لين، وأبو بكر لين يختار معه الشديد خالد بن الوليد. وهذه من الحنكة والحكمة، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أحد أهم القواعد حتى لا تضيع الأمانة. وأنا ما رح أقول لكم، أنتوا لحالكم انظروا، لما أوسد الأمر لغير أهله، لما صار في الوزارات المختلسين الناهبين، لما صار في الدول هناك من يبني القصور وهناك من يموت من الجوع، لما أصبح الآن من يضع يديه بأيدي الأعداء ويمتنع عن المسلمين ويحجبهم ويقاطعهم، هذا يا خواتي إيش اللي يحدث بيننا؟ إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر إيش الساعة إذا ضيعت الأمانة. فوضع الرجل المناسب في المكان المناسب من أهم القواعد اللي تصلح فيها حياة البشر. لذلك أنت انظري الفترات اللي تولوا فيها أصحاب الكفاءات العالية من أصحاب الصلاح والتقى، كيف فترات الصحابة كانت، كيف الله مكنهم من الروم والفرس، واو فترات مشرقة مضيئة في تاريخ الأمة الإسلامية. أكبر مقتل يفسد نظام الحياة أن يتولى الحكم والمناصب أقوام غير أكفاء يقودوا الحياة بأهوائهم. يلا الآن ذكرنا العلامة كم، وين وصلنا حبيباتي؟ ما هذه، هذا رقم أي علامة من علامات الساعة الصغرى؟ العلامة نعم، وهي ماذا؟ ضياع الأمانة. الآن العلامة الرابعة والعشرين، العلامة الرابعة والعشرين، اختلال المقاييس، اختلال المقاييس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، ومن الرويبضة؟ قال: الرجل التافه ينطق في أمر العامة. صححه الألباني. يلا إذن هنا إيش رح يختل عنا؟ المقاييس. سيأتي على الناس، يقول عليه الصلاة والسلام، سنوات خداعات. من يصدق؟ الكاذب. من يكذب؟ الصادق. مين يؤتمن؟ الخائن. مين يخون؟ الأمين. مين اللي يتكلم في أمور الناس ويقود الأمم؟ الرويبضة. من الرويبضة؟ من الرويبضة؟ الرجل التافه، رجل تافه ينطق في أمر العامة. ندعو الله أن يولي علينا الرجل الأمين العالم بكتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، العامل بما علم، الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر. أسأل الله يهدي ولاة أمورنا، أسأل الله يهدي ولاة أمورنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنما بعثت عمالي عليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيئكم. شوفوا الرجل العادل، شوفوا الرجل المنصف الأمين، يقول: أنا بعثت عمالي يعلموكم كتاب الله وسنة رسول الله ويقسموا الأموال بينكم، أنا ما بعثتهم يستعبدوكم. ويقول لهم عمر بن الخطاب القائد، الرجل الحكيم الصادق الأمين: إن أهم أمركم عندي. يلا ما في اختلال مقاييس عند عمر، مش هذا صاحبي الخائن وهذا قريبي الكذاب وهذا، لا لا ما في هذا، في عدل، إقامة الحكم الشرعي. إن أهم أمركم عندي، يقول عمر بن الخطاب، ماذا يقول؟ الصلاة، من حافظ عليها وحفظه حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. قال رجل لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لقد وسعت على نفسك في النفقة. قال رجل لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو وسعت على نفسك، يعني وسع على نفسك يا عمر، ما عندك غير ثوب مخرق وما عندك طعام وما عنده غير، يعني وضعك يا عمر بن الخطاب، أنت أمير، لو وسعت على نفسك من مال الله، هذا مال الله. فقال له عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء الأمة؟ يعني قال: كمثل قوم كانوا في سفر، كمثل كانوا قوم في سفر، جمعوا منهم مال وسلموا إلى واحد ينفق عليهم. يعني أنا وياك صديقات خرجنا مع بعض وأعطينا مال لي أنا ومالك لوحده، هذا كلام عمر، وسلموا لواحد ينفق عليهم، فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟ بصير يعني إحنا أعطيناها تمسك مسؤولية المال، راح تصرفت على حالها وشرت عطر وشنتات وتركتنا نجوع؟ هذا مثل كل اللي ماسكين مسؤولية أموال العامة. فهذه الخيانة بعينها، وهؤلاء هم الرويبضة التافهين الخائنين الكذابين. نسأل الله يكون ممن صدق، وأسأل الله يجعل حكامنا من الصادقين الأمينين، أسأل الله يفقههم في الدين، نسأل الله يرزقهم البطانة الصالحة حتى يمكنوا لدين الله في الأرض. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن الفائدة من التمكين في الأرض ماذا؟ التمكين لشرع الله، إقامة حدود الله، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن الآن يتأمل في أحوالنا نجد في العصر ماذا؟ اللي أخبرنا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. هل اليوم عندنا رويبضة؟ هل يصدق الكاذب؟ هل يؤتمن الخائن؟ أسألكم، موجود هذه العلامة وقعت ولا لا؟ هل ضيعت الأمانة؟ هل وسدت الأمور لغير أهلها؟ هل الرويبضة، في رويبضة عندنا الآن؟ على الإذاعات اللي ما عندها رويبضة تفتح التلفزيون وتسمع، اللي ما بتعرف مين الرويبضة تافهين، كل واحد ماسك المايك ونازل يفهم الناس كلام غير صحيح. واضح؟ إذاعات الكذب، الكذب هذا يعني شوفوا مين اللي ماسك الوكالات الأنباء الآن؟ مين اللي ماسك وكالات الأنباء والقنوات؟ الكفار والمشركين والمنافقين من المسلمين، كفار مشركين ومنافقين. إيش تتوقع الإذاعات؟ فيصدقوهم وأهل الصدق يكذبوهم. الأمة الإسلامية وين تضع أموالها؟ في يد الخونة الكفرة، يأتمنوهم على أموال المسلمين. طب والمسلمين بيخونوهم؟ وطب ومين اللي بيتكلم في شؤون المسلمين؟ التافهين من الرجال، قادوا الأمم قيادة هوجاء بتدمر في البشرية. لذلك هذه أيضا الرويبضة وتضييع الأمانة واختلال المقاييس. 24 اختلال المقاييس أيضا وقعت من العلامات الصغرى، وهي من الكل اللي ذكرناه متوسطة. يعني شوفوا الأمانة، الجهل، الغناء، هذا كله متوسطة ظهرت وتزيد. يلا نختم اليوم، نختم بالنقطة 25، نختم اليوم بالنقطة 25 وهي استحلال الغناء، وهي استحلال الغناء. إن كثير من أبناء المسلمين اليوم عن ماذا أعرضوا؟ عن القرآن والسنة اللذين فيهما السعادة. على ماذا أقبلوا؟ معازف، أغاني، آلات طرب، له مزامير شياطين، الأغاني اللي فتن فيها الرجال والنساء، ضعف الإيمان، خفت العقول، تجديها امرأة كبيرة في السن يعني، وتجدي حركات يعني لا تليق أبدا بالنسبة للعمر. شغلوا بإيش أوقاتهم؟ حتى لو جالسين في البيت ملأوا أرجاء بيوتهم أصوات مغنيين مغنيات تبثها وسائل الإعلام، مسلسلات، أشرطة. حتى أصبح كثير من البنات والبنين إيش مالهم أبنائنا؟ اسألي أحد من الأبناء عن المغنيين والمغنيات وأغنياتهم وأعطيه بس طرف الأغنية بيجاوبوا ولا لا؟ لو سألناهم عن أسماء المغنيين يعطوك أسماء كل المغنيين وإنت بس أعطيه طرف الأغنية البداية وهو يكملها. طب لو سألنا أحدهم عن مواقيت الصلاة وشروطها، لو اليوم أنا أعطيتك تسأل هدول الأولاد عن مواقيت الصلاة وشروطها إيش قالوا؟ لا أدري، لا أدري. طب من وين يدري؟ وهمته متجهة للأغاني والمعازف الفاسدة المفسدة. إذن قبل ما أحدثكم عن الأدلة على تحريم الغناء، وهذا ضروري تسمعوا خواتي، ضروري نسمعوا، يعني أنا أقول لكم الآن هذه ضروري كلكم تسمعوا الأدلة وتحفظوها، ولابد هذا خاتمة المجلس مهم جدا. إحنا بنتكلم عن حكم الغناء والأدلة. نعم أختي لهذه المرة أعيد، أنا لا أسمع، اللي تسمع الأذان تردده، ثم إلى الساعة 5:30 نكمل محاضرتنا، والله سيجعل لكم البركة في هذا العلم، لأنه هذا العلم مهم. واضح؟ يلا حكم الغناء والأدلة على التحريم. أذكر لكم شيء من آفاتها ومفاسدها اللي لا تحصى. قال ابن القيم رحمه الله، واسمعوا هذا، ماذا يقول ابن القيم؟ من مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها، من مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل. يلا كلوا تمر واشربوا ماء، لأنه أنا حابة أنهي هذا الجزء. خواتي سلسلة أشراط الساعة الصغرى هيك رح تطول معانا إذا ما أنهينا، انتبهوا. يعني إحنا لابد أنه هذا كتاب، إحنا بندرس في كتاب. من مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة، الذي يصد القلوب عن القرآن. ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. الغناء قرآن الشيطان، الغناء هو قرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن. يقول ابن القيم هو رقية اللواط والزنا، الغناء رقية اللواط والزنا، به ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى، وكاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليه الشبه الباطلة وحسن إليه وأوحى إليه الشبه الباطلة على إيش؟ قبل منه الشبه الباطلة وقبلت منه وحيه مع أنه شيطان، واتخذت لأجله القرآن مهجورة. إذا أوحى إلينا شبه، كل يوم طالع لنا شيخ يقول لك الأغاني حلال، شبه 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 باطلة بيحسنوها في عيوننا. واحد إمام بيطلع بيقول لك طيب يا شيخ القرآن الناس ما تسمع قرآن، الناس كلها بتغني وبترقص، الشباب كلهم بيرقصوا، طب في أدلة على التحريم؟ قال ابن القيم هذا السماع الشيطاني، هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني له في الشرع 12 اسم. أسماء المعازف كثيرة، اللهو، اللغو، الباطل، الزور، المكاء، التصدية، رقية الزنا، رقية الزنا، منبت النفاق للقلب، الصوت الأحمق، الصوت الفاجر، صوت الشيطان، مزمور الشيطان. يقول ابن القيم أسماؤه دلت على أوصافه، أسماؤه دلت على أوصافه، تبا لذي الأسماء والأوصاف. الأغاني حرام، هذه الآلات طبعا، أنا أتكلم عن مش الكلمات، أنا أتكلم عن المعازف اللي ترافق الأغاني، الكلمات اللي كلها كلام يخدش الحياء، والآلات الموسيقية كلها حرام إلا الدف فقط. من آلات، من آفات الآلات الموسيقية ما هي؟ شو الآفات؟ من تقول لنا من آفات الآلات الموسيقية والمعازف والغناء؟ الغناء خواتي هذا اللي إحنا مستبيحينه اليوم، يفسد القلب، ينبت النفاق في القلب، وهذا قالوا أكثر السلف، يفسد القلب وينبت النفاق في القلب، ويمحو الثانية، يمحو من القلب محبة القرآن. من آفات الغناء والموسيقى يمحو من القلب محبة القرآن، إذ لا يجتمع في القلب محبة القرآن ومحبة الأغاني والألحان، فهم ضدان لا يجتمعان في مكان إلا أخرج أحدهما الآخر. ما يجتمع حبك للقرآن والأغاني أبدا، حب المعازف يمحو حب القرآن، حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، ضدان. الثالثة من مفاسد الغناء والآلات إنه يصد عن ذكر الله ويشغل عن طاعة الله، يصد عن ذكر الله ويشغل العباد عن طاعة الله. الرابعة الأغاني سبب للعقوبات في الدنيا والآخرة، الأغاني هي سبب للعقوبات في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم، يلا اسمعوا كلام ابن القيم، والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات له في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا الله سلط عليهم العدو وبلوا بالقحط والجدب وولاة السوء. يلا انتوا شو شايفين اليوم؟ يلا شو شايفين؟ ظهرت المعازف عنا؟ أغاني السيارة، أغاني الشارع، أغاني الحفلات، أغاني كله أغاني. أما رأيتوا تسليط العدو علينا؟ أما رأيتوا الجدب والقحط وولاة السوء؟ نعم. الخامسة الغناء مجلبة للشياطين اللي بتشتكي في بيتها. أنا بقول لك الأغاني بتجيب لك كل الشياطين اللي أنت بتكرهيهم، الغناء مجلبة للشياطين فهم قرناء المغنين والمستمتعين. وما جلب الشيطان يطرد الملائكة، ضدان. هل الملائكة تجتمع مع الشياطين؟ سؤال لكنا، الملائكة تجتمع مع الشياطين؟ لا. الملائكة وين تحضر؟ مجالس الذكر. ومين يحضر مجالس الأغاني؟ الشياطين. عشان هيك تري الناس بصورة عجيبة يا خواتي، لو جلستي على الكرسي تتأمل اللي برقصوا راح تشوفي لوحة سيئة جدا، فعلا كأنهم مجانين، مجانين في حفلات تكسير وقتل. لماذا؟ شياطين بعدد، شفتي بعدد الحضور يكون هناك شياطين. السادسة الأغاني الأغاني ترغب في الزنا، الأغاني ترغب في الزنا، تدعو إلى الزنا، الأغاني والكلمات بريد الزنا، كما قال الفضيل بن عياض الغناء رقية الزنا. يا خواتي بس يبعث لها مقطع بتدوب، بضلها تسمع المقطع 10 مرات، بتسمع المقطع 15 مرة، هي بتسبه هو كذاب، هو كذاب، بس بعت لها كلام حتى يمكن ما سمعه، هو يمكن ما سمعه، وهي مسكينة جالسة تسمع ومفكرة حالها اللي هي بالأغنية. فهو فعلا رقية الزنا. إذا ما الأدلة على تحريم الغناء؟ الغناء محرم، الغناء المرافق للآلات. أنا لا أتكلم عن الكلمات الطيبة اللي تكون أنشودة وأناشيد، إحنا نتكلم عن الأغاني وأنتوا فاهمين قصدي، أغاني آلات موسيقية محرمة بكلها، ما معنى ما عدا الدف، والغناء هذا اللي نسمعه اليوم كله محرم بدون استثناء. مين تعطيني دليل على تحريم الأغاني؟ يلا ضل معانا 5 دقائق وننهي. من تعطيني الدليل على تحريم نعم أنت رائعة يا ثريا. قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وأكثر الصحابة والمفسرين ما هو لهو الحديث الذي يضل يصد عن سبيل الله؟ ما هو يضل عن سبيل الغناء؟ لما سئل عبد الله بن مسعود، لما سئل عبد الله بن مسعود ومن الناس من يشتري لهو الحديث أقسم، قال والله، والله الذي لا إله إلا هو الغناء، والله الذي لا إله إلا هو الغناء الثالثة، أقسم عبد الله وهو لا يحتاج إلى قسم رضي الله عنه، والله الذي لا إله إلا هو الغناء ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وصح هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه الغناء، لهو الحديث، لهو الحديث كلام يلهي القلب، يأكل الوقت، لا يثمر خير، لا يؤتي حصيلة تليق بوظيفة الإنسان المستخلف في الأرض بعمارتها بالخير والعدل والصلاح. يا حبيباتي انتوا بس شوفوا لي شاب وهو قاعد برقص على الاغاني وبتخسر، هذا ممكن يفتح لنا بلاد؟ هذا ممكن يحرر دول؟ هذا الشخص اللي يتراقص ويتمايل، رايتوا ايش فعلوا في ابنائنا؟ قال تعالى من الادله على التحريم غير الاول ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هذا الدليل الاول. الثاني من الادله على التحريم والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ماذا قال محمد ابن الحنيفة؟ ماذا قال؟ الزور هو الغناء، تخيلوا الزور. وقال الكلبي ليث عن مجاهد عن الكلبي لا يحضرون مجالس الباطل وأبطل الباطل مجالس الغناء. تأملي في قول الله تعالى، يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان كيف أن الله قال لم يقل بالزور، لا، لا يشهدون الزور، ما قال الزور، لا يشهدون الزور، بمعنى لا يحضرون، مدحهم على ترك المجالس، انت ما تحضري المجالس اللي فيها غناء، لأن الله قال لا يشهدون الزور، لا يحضرون المجالس اللي فيها الشياطين، مدحهم على ترك حضور مجالس الزور. فكيف اللي يتكلم ويغني والغناء من أعظم الزور؟ إذا مروا بكل ما يلغى من قول أو عمل أكرموا أنفسهم، ترفعوا أن يقفوا عليها، أن يميلوا إليها. ويدخل في هذا أعياد المشركين كما فسرها السلف، والغناء، والغناء أنواع الباطل، كل الباطل يدخل في الغناء. قال تعالى في الدليل الثالث، الآن سأكلمكم عن الفقهاء الأربعة، يلا الثالثة، الدليل الثالث على تحريم هذه الآلات الموسيقية والغناء. واستفزز، قال تعالى في سورة الإسراء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أهل التفسير ماذا يقولون؟ ما هو وأجلب عليهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك؟ ما هو صوت الشيطان؟ ما هو صوت الشيطان؟ تعلموا ما معنى واستفزز منهم من استطعت، واستفزز من استطعت منهم بصوتك؟ الصوت صوت الشيطان، المعازف، المعازف هي صوت الشيطان، مزاميره، اللي بحرك فيها الشهوات والغرائز، الغناء الحرام، اللي دائما سبحان الله اللي بيحبوا الزنا بيحبوا يسمعوا أغاني، صوت الشيطان مزاميره بتحرك الغريزة والشهوة، والكلام بثير الشهوات فيصبح راغبا في الزنا. اللي بتحب تسمع أغاني وزوجها، أنا بقولها أنت بتحركي شهوة الزنا عند الزوج، ما تسمعي، والعكس كذلك، والعكس هاي بتحرك الرغبة الحرام. عن ابن عباس: واستفزز منهم من استطعت بصوتك، هو كل داعي إلى معصية، ومعلوم أن الغناء من أعظم دعاة المعصية. أدلة التحريم في السنة: دخل علي رضي الله عنه على رسول صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان. الآن هو من زجر علي، فقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما فإنها أيام عيد، فلما غفل غمستهما فخرجتا. يلا الآن أنت سمعتي ماذا سماها أبو بكر، ماذا سماه؟ مزمارة الشيطان عند رسول الله. إذن إيش سماها؟ مزمارة الشيطان. كثير من الجهال يستشهد بهذا الحديث على أن الرسول ما أنكر على الجاريتين، ويقول أن الموسيقى حلال. طيب، أول شيء هم جاريتين، إيش معنى جارية؟ معناها غير مكلفة، غير مكلفة وصغيرة، تغنيان بغناء العرب اللي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب، وكان عندهم يوم عيد. فأبو بكر الآن سماها مزمارة الشيطان، صح؟ وكان هؤلاء جاريتان صغيرتان، وأبو بكر لم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أنها مزمارة شيطان. لذلك ماذا يقول ابن القيم؟ يقول ابن القيم: توسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت المرأة الأجنبية وصبي أمرد، صوت فتنة وصورة فتنة، يغني ما يدعو إلى الزنا والفجور وشرب الخمور مع آلات الله اللي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، مع التصفيق والرقص وتلك الهيئة المنكرات اللي يستحلها، وتلك الهيئة والمنكرات التي لا يستحلها أحد من أهل الأديان فضلا عن أهل الإيمان. سمعتوا ابن القيم يقول: حتى أهل الأديان ما يستحلوا هذه الأفعال اللي نفعلها اليوم. يقول: هذا ما بالك بأهل العلم والإيمان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام. خواتي رح أنزل المادة مكتوبة ورح أنزلها مسموعة في حامل المسك، خذوها وانشروها. قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى الزنا والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام، رح ننهي الآن، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارح لهم، يأتيهم يعني فقير لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. سأشرح لكم الحديث. أول دليل على التحريم أنه سيستحلون ماذا؟ زنا، حرير، خمر، معازف. استحلال الشيء دليل على ماذا؟ يستحلون دليل على ماذا؟ استحلال الشيء دليل على ماذا؟ على أنه ماذا؟ الخمر حلال؟ لا. الخمر حلال؟ لا. الزنا حلال؟ لا. يستحل على أنه يستحل الحرام، فهنا دليل على أن المعازف حرام، وهذا دليل صريح أن المعازف هي محرمة، فاستحلالها يدل على أنها كان هي الآن محرمة، وهذا دليل التحريم. الثاني أنه يضع المعازف مع الزنا والخمر والحرير، هذا دليل على عظم تحريمه، هذا دليل على ماذا؟ على عظم تحريمه. فكونه يكون مع الزنا المعازف، كون الزنا يكون مع المعازف والخمر، هذا دليل أنه هو معصية كبيرة وكبيرة، صح ولا لا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فدل على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول كل الآلات اللي تسمعيها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوتين، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ صوتين أحمقين، صوتين أحمقين فاجرين، صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة له ولعب، وما زامير شيطان. صوت، شفتوا النعم؟ شفتوا النعم اللي بنتنعم فيها بعدين نجي بالأغاني. صوت عند نغمة له ولعب وما زامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة، رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوتان ملعونان، ملعونان، مزمار عند نعمة ورنة عند موسيقى. شوفي كل نعمنا، زواج، هدية، أي شيء لابد من المزمار. والرسول يقول صوتان ملعونان، ملعونان، مزمار عند نعمة، وإحنا كل النعم عندنا فيها مزمار، حتى الولادة، أي شيء، ورنة عند مصيبة اللي هي اللطم. إذن هنا لما جاء رجل يسأل ترجمان القرآن، جاء واحد إلى حبر الأمة، جاء واحد إلى حبر الأمة، وحبر الأمة دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. ماذا دعا له الرسول؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. سأل الرجل، قال: الغناء، الغناء. يسأل ابن عباس: أرأيت الآن هل هو حلال ولا حرام؟ يسأل ابن عباس. كيف رح يجيبه ابن عباس؟ قال له ابن عباس: أرأيت الحق والباطل؟ إذا جاء يوم القيامة أين يكون الغناء؟ يعني الرجل مش بيقتنع أنه الغناء حرام، فإجى على ابن عباس يسأله. حبر الأمة يقول له: لو جاء الحق والباطل يوم القيامة، الغناء يكون مع مين؟ فقال الرجل: مع الباطل. قال له ابن عباس: أنت أفتيت نفسك، إذن هو حرام. إذا جاء الغناء يوم القيامة مع الباطل، إذن هو حرام. وقال ابن رجب: وأما استماع الآلات الملاهي المطربة المتلقى من وضع الأعاجم فمحرم، مجمع على تحريمه. سمعتوا أن الغناء مجمع على تحريمه؟ آلات الموسيقى مجمع على تحريمها؟ سمعتوا؟ الفقهاء الأربعة متفقين على التحريم. ولماذا الأعراس عندنا كلها أغاني؟ محرم بالإجماع من أربع مذاهب. الفقهاء الأئمة الأربعة متفقين على تحريم آلات الطرب، أربع مذاهب يا حبيباتي، ولا مذهب خالف. إذا المحرم يقول ابن رجب: ولا يعلم أحد الرخصة في ذلك، ومن نقل الرخصة كذب وافترى، اللي ينقل الرخصة كذب وافترى. وذكر ابن الجوزي قول الإمام الطبري: إجماع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع إلا من فارق الجماعة. تعلموا أن من كلمة الكراهة بمعنى التحريم عند الفقهاء المتقدمين، مش مثلنا الآن، يقصد التحريم ولا يريد بذلك إيش الكراهة المعروفة عنا. وقال الشيخ الألباني، اسمعوا ماذا قال الشيخ الألباني: العلماء والفقهاء والأئمة الأربعة متفقين على تحريم آلات الطرب للأحاديث النبوية والآثار السلفية. القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا، بينهما تضاد. القرآن ينهى عن الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة الشهوات النفوس، وينهى عن اتباع الشيطان وخطواته. والغناء يأمرك بالزنا والشهوة واتباع خطوات الشيطان، فلا يجتمعان. فلنحذر، وهذه النهاية، فلنحذر من الخسف والمسخ يا حبيباتي، يا حبيباتي، لنحذر من الخسف والمسخ اللي أخبرنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام. عمران بن حسين يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من يا رسول الله، ومتى؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور سيكون هناك خسف ومسخ وقذف. ومن أقوال السلف عبد الله بن مسعود يقول: الغناء ينبت النفاق في القلب. ابن مسعود يقول: ينبت النفاق في القلب. والقاسم بن محمد رحمه الله يقول: الغناء باطل والباطل في النار. وعمر بن عبد العزيز يقول: الغناء، عمر بن عبد العزيز يقول: مبدأ الشيطان وعاقبة سخط الرحمن. الحسن البصري يقول: إن كان في الوليمة، وفي الوليمة له غناء وطرب فلا دعوة لهم، لا نجيب دعوة أصحاب اللهو والغناء. أبو حنيفة: سماع الأغاني فسق والتلذذ به كفر. هذا أبو حنيفة. مالك بن أنس: الغناء إنما يفعل الفساق عندنا، الشافعي الغناء له مكروه يشبه الباطل والمحال. أحمد بن حنبل الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني. بعد كلامهم هذا ماذا نريد؟ هل عاقل يريد تحريك الغريزة عند الأطفال والشباب النساء، يثير الشهوات المحرمة، يدفع للجري وراء الحرام؟ لو كان الغناء فيه نفع وصلاح في الدين، لو كان فيه نفع وصلاح، أليس كان الشارع شرع لنا لأن الله يحب أن نعيش بسعادة؟ الله ما شرعه وما أذن به، ووالله لو فيه نفع لأمر به. الله سبحانه وتعالى قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذن الله نهانا عن الفحش والمنكر وكل هذا من المنكر. وفي الختام حبيباتي، كم أذهب الغناء من وقار، كم أذهب الغناء من قلب الناس من حلاوة الإيمان. والله إني معكم صادقة، أعلم هناك من الناس اللي كانوا ملتزمين وكانوا من الشيوخ كمان، أنا أعلم كان يقرأ القرآن وما كان أبدا إلا عنده دائما يناقش في قضية تحليل الغناء. الآن أنا أقول لكم هذا الرجل لا يصلي لا جمعة ولا جماعات وأغاني وكثير وكثير. يا خواتي لا تأمنوا على القلوب، لا نأمن على القلوب. حلاوة الإيمان بمجرد الغناء وسماع تذهب حلاوة الإيمان، تفقد لذة الطاعة الرحمن، ملء القلوب بالأنس بالشيطان. لماذا؟ سلاح هذا أعداء الله يا حبيباتي، شياطين الإنس والجن حتى يصدون عن الله، عن عبادة الله. قالوا كأس وغانية يفعلون في الأمة المحمدية ما لا يفعل ألف مدفع، كأس وغانية يفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعل ألف مدفع. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يحيي قلوبنا بالقرآن، وأن يحبب لنا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا لنا ولأبنائنا وللمسلمين، وأن يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم نعمنا وأنعم علينا بلباس الإيمان، اللهم جنبنا الفسوق والعصيان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وأبنائنا وجميع المسلمين، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه به أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.